الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص بالقول والعمل، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذه الآية مكملة للآيات السابقة المتعلقة بأحكام الطلاق، وذلك أنه كان مما تقدم الحديث عن الطلاق ومشروعيته، وكذلك أيضا سنيه وبدعيه وما ينبغي في ذلك من آداب، وأيضا الحديث عن الخلع وأحكامه في قوله سبحانه: ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ثم كان الحديث عن الطلاق، سواء الطلاق الثلاث أو الطلاق الرجعي. فالطلاق الثلاث إذا وقع من الرجل واستوفى العدد فإنه لا تحل له زوجته المطلقة حتى تنكح زوجا غيره. أما إن كان الطلاق رجعيا وهو ما كان دون الثلاث، كما لو طلق طلقة أو طلقتين، فإنه يحل له أن يراجعها ما دامت في العدة ولو من غير اختيارها ولا رضاها. أما إذا خرجت من العدة، عدة الطلاق الرجعي، فإنها تحل للأزواج وهو خاطب من سائر الخطاب. هذه الآية التي بين أيدينا هي تعالج هذا الموضوع في قوله سبحانه: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. فهاهن نساء مطلقات. في الآية الأولى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. هذه قبل وقوع، يعني قبل انتهاء الطلاق الرجعي، يعني قبل انتهاء أو سرحهن بمعروف، خطاب للأزواج، خطاب للأزواج إذا وقع طلاق منهم وكان الطلاق رجعيا وقاربت المرأة انتهاء العدة، فالله سبحانه وتعالى يأمر الأزواج إما أن يمسكوا وإما أن يسرحوا بمعروف. فلأنه لو كان بعد الطلاق الرجعي بعد انتهاء العدة فإنه ليس للزوج أن يمسك الزوجة قد انتهى أمرها وأصبح أمرها بيدها. فإذا في قوله وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، بلغن أجلهن يعني قاربن بلوغا عدة، ومعلوم أن الشيء إذا قارب يرى حكمه، كما في قول المؤذن عند إقامة الصلاة قد قامت الصلاة، يعني قاربت إقامتها، وإلا الواقع لم تقم بعد ولم يحرم الإمام بالتكبير، وإنما قد قامت يعني قارب إقامتها وقرب الدخول فيها. وكذلك الحال هنا إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن يعني قاربن أن يبلغن أجلهن، وهنا وهنا تكون الفرصة للزوج في أن يراجع. أما بعد انتهاء العدة حتى ولو كان الطلاق رجعيا فإنه لا يرجع لا يراجع زوجته أو لا يعود إلى زوجته إلا باختيارها لعقد جديد، هذا إذا استوفت مدة الطلاق الرجعي أو مدة عدة الطلاق الرجعي. أما هذه الآية وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، هذا بعد انتهاء العدة، بعد انتهاء عدة الطلاق الرجعي، والخطاب هنا موجه لأولياء المرأة، الخطاب موجه لأولياء المرأة. وفي قول إذا طلقتم النساء يعني إذا وقع الطلاق، ومعلوم أنه كثيرا ما تجري المخاطبة للمخاطبين وإن لم يكونوا هم المباشرون للفعل أو مباشرين للفعل، وما ذلك إلا لأن المسلمين حالهم واحدة. وإذا طلقتم النساء يعني إذا حصل الطلاق فلا ينبغي للأولياء أن يعضلوا أو لا يجوز للأولياء أن يعضلوا مولياتهم فيمنعونهن من أزواجهم إذا حصل رغبة ولو بعد فراغ العدة ما دام أن الطلاق رجعي كما سنفصل. وهذا هو شأن خطاب القرآن كثيرا يخاطب المسلمين وكأنهم أمة واحدة، لأن الأصل المسلمين أن المسلم يحب لأخيه ما يحب نفسه، وأنه يسره ما يسره ويسوءه ما يسوء، فينبغي أن ينظروا في مشكلاتهم وفي أمورهم من هذا المنطلق ومن هذا النظام. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. فإذا الخطاب في هذه الآية موجه إلى أولياء النساء. ولهذه الآية سبب نزول، وهو أن معقل ابن يسار طلقت أخته طلاقا رجعيا، ثم انتهت عدتها ولم يراجعها زوجها، انتهت العدة ولم يراجعها زوجها، ثم انه بعد انتهاء العدة رغب في خطبتها مرة أخرى، وأيضا ظهر من أخت معقل كذلك رغبة أيضا في الرجوع إلى زوجها. فكان معقل على ما كان عليه الجاهلية تمسك كثيرا، لأنه كان يشعر بشيء من العزة أو الأنفة أنه بعدما طلقت زوج أخته أن يرجع إليها زوجها مرة أخرى. وقد هذا أيضا قد يوجد أحيانا في بعض الأولياء وأقارب المرأة الذين هم عادة ضيقوا الأفق وتأخذهم عزة بإذن، وبينما كان عليهم أن يكونوا ذوي أفق واسع وأن يفكروا في المصالح البعيدة، فما دام أن هناك إمكانا لأن يجتمع الزوجان وأن يعود إلى حالهما على طريق الشرع وعلى طريق المشروع، فما ينبغي أبدا للأولياء أن يقفوا ولا إلى أسرة المرأة أو أسرة الرجل أن يقفوا حائلا أمام هذا، لأن ترابط الأسر وعودة الزوجة إلى زوجها وزوجها زوجتي هذا غرض نبيل وهدف كريم ينبغي أن يسعى إليه، بدلا من أن تأخذ العزة الإثم أو الاستنكاف أو الاستكبار فتشتت الأسر ما دام أنه بالإمكان أن يحصل جمع بينهما. فكان الجاهلية عندهم من أنفة الجاهلية التي ليست مبنية على أمر متعقل، وإنما هي أفكار وتصورات خالية عن أي تعقل. فكانوا في مثل هذه الحالة يعني يواجهون الزوج الذي يريد أن يواجه زوجته بشيء من العنف وبشيء من الكبرياء التي لا داعي لها. فامتنع معقل من أن يعيد أو أن يقبل هذه الخطبة الجديدة من زوجها الأول. فأنزل الله عز وجل وكان قد أقسم يمينا، معقل اليسار قد أقسم يمينا أن لا يرجعها إليه. فأنزل الله عز وجل وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. قال معقل فكفرت عن يميني وقلت سمعا وطاعة، فأعادها إلى زوجها. فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية يخاطب الأولياء، قال ولا تعضلوهن ويطلقن النساء فبلغن أجل فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. وهذا يدل أيضا على ما ذهب إليه الجمهور من أنه لا يصح للمرأة أن تزوج أهلها، وأنه لا بد في النكاح من الولي، وأن الولي شرط في النكاح، ومن نكحت نفسها فنكاحها باطل كما جاء في الحديث. وروي عن عباس أنه قال الزانية التي تزوج نفسها. فالذي عليه الجمهور الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد على أنه لا بد في الولي من الولي في النكاح، وأنه لا تزوج المرأة نفسها، لا تزوج المرأة والمرأة نفسها كما جاء في الحديث أيضا. وهذه الآية تدل إلى ما ذهبوا إليه، لأن الله عز وجل جعل الأمر في يد الأولياء وأنه ليس لهم أن يعضلوا، ومعلوم أن لهم مما يدل على أن لهم أن يمنعوا إذا كان للمنع وجه أو كان هناك مصلحة ظاهرة، فلهم أن يمنعوا. وفيها دلالة على حق الولي في النكاح وعلى أن المرأة لا تتصرف بنفسها، لأنه لو كان الأمر بيدها لما أحتاج أن يخاطب الأولياء بأن لا يعضلوا، ولا سيما أيضا أنه بعد نكاح سابق فيتلقيها زوجها الأول بعد فراغ عدة الطلاق الرجعي، ومع هذا لم يجعل لها الشر ذلك، وإنما الأمر هو بيد الأولياء، فأنه لا يكون نكاح بين امرأة ورجل إلا عن طريق وليها، وهو الذي يتولى عقد النكاح من جهتها. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. العضل هو بمعنى المنع، وحقيقته بمعنى التعسر. فالعضل فيه عذر وفيه مشقة، ومنه يقال المرأة إذا تعسرت ولادتها عضلت أو عضلت، وكذلك أيضا الدجاجة إذا عثر خروج البيضة منها يقال لها كذلك عضلت. فالعضل هو المعاسرة والمشقة الناتجة عن المخاصمة أيضا والتمسك بالرأي أو بالقول أو بالوجهة من غير ما مستند معقول. فهذا هو أصل العضل، وخص بموقف الأولياء من المرأة، وكذلك أيضا موقف الأزواج في علاقاتهم بنسائهم. ولهذا قال الله عز وجل ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، خطاب للأزواج، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، يعني لا يجوز للزوج أن يلجئ المرأة ويشق عليها حتى إما أن تفتدي نفسها مخالعة او ان تدفع شيئا من المال مصالحة. هذا كله لا يجوز في حق الزوج، وحرام عليه ان يأخذ مثل هذا. وقد اشرنا الى شيء من هذا في الكلام على احكام الخلع، وحينما يأتي الكلام على الآية ان شاء الله ايضا سنبسط القول كذلك. فالعضل من جهة الاولياء على جهتين، على جهة المنع من النكاح ابتداء كما لو كانت البنت بكرا ثم يتقدم له الخطاب ثم يمتنع الاولياء. ومعلوم ان الاولياء مرتبون في ولايتهم في حق النكاح، فالولي الاول والاب، اول الاولياء هو الاب. الاب هذا ايضا له مزايا من حيث انه ولي مجبر. ما معنى مجبر؟ يعني يمكن ان يزوج البنت من غير اختيارها اذا كانت بكرا او صغيرة، اذا كانت بكرا او صغيرة، اما اذا كانت طيبا فانه لا يجبرها اذا كانت طيبا بالغة. او وصيه كذلك، وصي الاب ايضا قالوا ان له حق الاجبار باعتبار انه استفاده من حق الاب. ثم بعد الاب يأتي الوصي كما قلنا كان له وصي، ثم الابن، ثم الاخ، ثم الاعمام على حسب ترتيبهم في الميراث، ثم الاقرب في الاقرب، الاقرب فالاقرب. ثم ان لم يوجد احد من اقاربها فانه يتولى ذلك السلطان، فالسلطان ولي من لا ولي له، ويقوم مقام السلطان الاعظم نائبه من القضاة او الامراء. ومعلوم ان القضاة في هذا الشان الصق من الامراء على اعتبار، وقال الامام احمد القاضي احب الي من الامير، على اعتبار ان كلا من القاضي والامير هم نائب السلطان او الامام الاعظم، لكنهم قالوا ان القاضي يعني اولى انه هو الذي يعقد بدلا من الامام من الامير او الوالي او المحافظ، لانه اعرف بهذه الامور وله ايضا منصب ديني متميز. فالقاضي والامير نائب هما نائبا الامام الاعظم او السلطان. فاذا عضل الولي يعني رد الخطاب من غير ما وجه صحيح، فانه اذا ثبت عضله فانه يسقط حقه في الولايه وينتقل الى من هو اقرب منه، ينتقل الى من هو ابعد، ينتقل الى من هو ابعد. اذا قالوا في الاب له ان يمنع مره او مرتين يعني ولا يعتبر عاضلا الا في المره الثالثه، هذا اذا كان كل من المرتين بغير حق، اما اذا كان كلها بحق حتى ولو كان 10 مرات كما لو رغبت في فاسق او رغبت في فاجر او امر يتعلق بالكفاءه بعد النسب واعتبر الاولياء، فهذه الامور يعني من باب المحافظه على ترابط الاسر تعطي الاولياء فرصه فيما يتعلق بكفاءه النسب والمنصب والجاه، لان هذا قد يكون فيه شيء من عدم التوافق او الانسجام او تفريق الاسر. فهذا مشهور، فكفاءة هذه مشهورة، ولعل متأتي مناسبة نبسط القول في هذا، وإنما نشير على قدر ما يوضح معنى العضل. فإذا عضل الولي الأقرب وامتنع من تزويج موليته بغير حق فإنه ينتقل إلى من بعده أو من يليه في استحقاق الولاية، كانتقاله من الأب إلى الإبن أو من الأخ الشقيق إلى الأخ وهكذا. فالعضل على ناحيتين كما قلنا، قد يعضل ابتداء على معنى من والبنت بكر ويتقدم من الخطاب وهو يمتنع من غير وجه ومن غير مسوغ معقول أو مقبول أو مشروع، فهذا إذا تبين عضله فإن القاضي ينقل حق الولاية منه إلى من بعده فيتولى هو عظيم. الحال الثاني ما تذكره الآية هنا، وهو أنه إذا طلقت المرأة طلاقا رجعيا وقد انتهت العدة، ثم رغب الزوج أن يعود إليها وهي رغبت كذلك، لأن الأمر راجع إلى رضا المرأة كذلك بعد انتهاء العدة في الطلاق الرجعي، فإن الأمر لو أراد زوجها الأول أن يرجع إليها فيحتاج إلى رضاها، فإذا رضيت ورضيه فليس للولي أن يمتنع، فإن هذا نوع من أنواع العضل، وهذا هو الواجب قوله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. والنكاح هنا مراد به العقد، والنكاح هنا مراد به العقد. وقلنا فيما تقدم إن النكاح يطلق ويراد به العقد، ويطلق ويراد به الوطء، وهو هنا مراد به العقد. أن ينكحن أزواجهن يعني سماهن أزواجا باعتبار ما كان، سماهن أزواجا، سماهم أزواجا باعتبار ما كان، وإلا بعد فراغ العدة أصبح أجنبيا، وهي حلت لجميع الخطاب، لكنه سماها زوجا باعتبار ما كان، وإشارة أيضا إلى حصول الوئام والتقارب، وأيضا إلى حصول هذا القرب الذي يرجحه على غيره من الخطاب. فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فالأمر أيضا متوقف على الرضا بينهم، فلا بد من الرضا أيضا الزوجة المطلقة والتي قد انتهت عدتها من طلاق الرجعي، فإنه لا يعود إليها زوجها إلا برضاها. أما إذا كان طلاقا رجعيا وهي في العدة لم تخرج من العدة، فإن لا لزوجها أن يراجعها من غير اختيارها، ما دامت في العدة فله أن يراجعها ولو لم ترضى. أما إذا انتهت العدة فإنه ليس له أن يراجعها، على معنى أن يتزوجها بعقد جديد إلا برضاها، لأن الله عز وجل يقول إذا تراضوا بينهم بالمعروف. أيضا كما ذكرنا أكثر من مرة أن القرآن كثيرا ما يشير بالعلاقات الزوجية إلى المعروف، على معنى أنه يجب أن تسير الحياة بين الزوجين وفي الأسرة بالمعروف، يعني بكل ما يؤدي إلى الوئام وإلى التسامح، ويؤدي إلى عدم الشطب والخروج إلى أمور منكرة، أو تكليف الزوج ما لا يطيق، أو تكليف الزوج أيضا من العمل ما لا تطيق ونحو هذه الأمور، أو يقصد ظلمها أو تقصد هي التقصير في حقه، كل هذا إذا تراضوا بالمعروف ورجعوا من الحال الطيب فهذا هو المقصود وهذا هو المطلوب. مما يدل أيضا على أن العلاقة بين الزوجين لا يؤثر فيها بإذن الله إلا صدق النوايا وحسن العشرة الداخلية والذاتية والقناعة الذاتية الداخلية بين الزوجين، وإلا لا ينفع فيها قاضي، ولا ينفع فيها فرق، ولا ينفع فيها إلزام، ولا ينفع فيها إجبار للمرأة ولا إجبار للزوج، وإنما إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم، إن أرادوا إصلاحا والمعروف وتقوى الله والإيمان بالله واليوم الآخر، كل هذه قضايا يجب أن تكون هي السائدة وهي الضابط لأحوال المشكلات والشقاق والنزاع الذي عادة يحصل أو لا يكاد يخلو منه بيت. فهو الإصلاح منبعه الزوجان أنفسهما، ولا ينفع فيه كما قلنا قوة قوي ولا حكم حاكم، وإنما هي قلوب يجمع الله سبحانه وتعالى بينها، وأيضا صدق نوايا وعزم على حسن المعاشرة وعزم على أداء الحقوق والقيام بها والاعتراف بالواجبات كذلك وأدائها. فهذا هو الذي بإذن الله يسود أو يجعل حياة الزوجين على طريق مستقيم ويبعد عنهما كثيرا من الأسباب التي قد تؤدي إلى الانفصال أو إلى الفراق، وإلا لا يخلو أبدا بيت من مشكلات كما هو معلوم. بل أي شريكين في أي عمل وفي أي جهة وتحت أي سقف لا بد أن يختلفا. الأصدقاء الأوفياء يختلفون ولكنهم خلافهم محدود ولا يتجاوز أو يصل إلى حد قطع العلاقات. هذا إذا كان العقلاء، وإذا كانوا صادقين أيضا في صداقتهم وفي خلتهم. أما إذا كان في أغراض دنيوية أو لأغراض مصلحية فهذا سرعان ما تنقطع العرى وتنحرم الوثائق. ولهذا قال سبحانه هنا إذا ترابوا بينهم بالمعروف، ثم قال ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. يعني ذلك يعني إرجاع الزوجة إلى زوجها والنهي عن العضل، يوعظ به ويذكر به من هو من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. أما الإنسان إذا ركب رأسه وابتعد عن الله سبحانه وتعالى ولم يخشى عقوبة الله وعضل موليته فإن هذا لا ينفع فيه ذكر تذكير ولا ينفع فيه موعظة. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى كثيرا أن الوعظ والتذكير لا ينفع إلا من يؤمن بالله. أما الإنسان إذا كان قلبه مطبوع عليه وأصم أذنيه وأعمى بصره فإنه لا ينفعه وعظ ولا تذكير ولا لما في ذلك الأولياء. فمثلا في قوله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، يعني المؤمنين بالله واليوم الآخر. سيذكر من يخشى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، يعني يخشى الله سبحانه وتعالى ويؤمن بالله واليوم الآخر. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولا يأتي لنا كثيرا. فالوعظ والتذكير لا ينفع إلا حينما يكون القلب مفتوحا وحينما يكون عامرا بالإيمان بالله واليوم الآخر، فإذا ذكرته بالله لك. أما إذا كان قد استولت عليه المعاصي واستولى عليه القرآن أو الذنوب وأخذته العزة بإذن فإن هذا لا ينفع به وعظ ولا تذكير. ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. ذلكم أزكى لكم وأطهر. ذلكم أزكى لكم وأطهر، يعني الأخذ بحكم الله سبحانه وتعالى وإرجاع الزوجة إلى زوجها أزكى، يعني أنقى للنفوس وأولى في ستر العلاقات وحفظ أسرار هذين الزوجين، بينما إذا اشتدت العداوة وبعدت الفرقة فحينئذ قد يؤدي الأمر إلى فشو أسرار وإلى أن تقع أسرة في أرض أسرة أخرى فتنتشر الفضائح. وأن نعلم أنه بعيد عن التزكية وبعيد عن ما كان يؤمله الولي حينما عضل من المحافظة على موليته، بينما كان الأمر على خلاف ذلك. فحكم الله سبحانه وتعالى والأخذ به هو الذي فيه الزكاة بمعنى التطهير وبمعنى النقاء وصفاء النفوس. ذلكم أزكى لكم وأطهر. وهذا يشير إلى ما كان يظنه أهل الجاهلية، أن مجرد أنك ترفض الزوج أن يعود إلى زوجته أن فيه عزة وفيه الأنف. لا، الطهر والزكاة يكون في اتباع أحكام الله وفي أن تعود الزوجة إلى زوجها ما دام أنه ظهر منهم بوادر ترابوا بينهم بالمعروف. فإذا ظهر مثل هذا أعلم بمن خلق، وهو الذي خلق هذه النفوس وهو أعلم بها، وهو أيضا القلوب في أصبعين أو بين أصبعين من أصابعه سبحانه وتعالى يقلبها كيف يشاء. فهذا الأمر ليس إليكم، وإنما لكم أن تأخذوا بالظواهر. فإذا رأيتم منهم تراضي وتقارب عليكم إلا أن ترجعوا هذه إلى زوجها وترجعوا عن هفات الأسر إلى ما هي عليه، فإن الله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم وأدرى وأنتم لا تعلمون، فلا تحكموا بمجرد نوازعكم الشخصية وأحداثكم الجاهلية، فالله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم قال سبحانه: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. هذه الآية في حكم الرضاعة، ويبدو أنها ليست في أي رضاعة، وإنما في الرضاعة الذي يعقب الطلاق، ومن هنا جاء سياقها هنا، لأن عادة حينما يكون الزوجان في بيت واحد لا تكون المشكلة في الرضاعة أبدا، الزوجة ترضع ولدها، وإنما حينما يحصل طلاق ويختلف في الإرضاع ويختلف في وجود الابن عند من والأولاد عند من عند الزوج عند الزوجة، حين تظهر المشكلة. أما ما دام أن الزوجان أو أن الزوجين في بيت الزوجية ليس هناك مشكلة في الإرضاع، فالأم ترضع وليس هناك أي مشكلة في الغالب، ولكن الإشكال يكون حينما يحصل طلاق أو انفصال، فقد أيضا ترفض الزوجة أن ترضع، وقد أيضا يرفض الزوج أن يرضع كذلك منها، ويجب لها مرضعة إلى آخره، فالآية تتحدث عن هذا الموضوع. فالله سبحانه وتعالى قال: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. سماهن والدات ولم يعبر بالأم، إشارة إلى الحق الذي لها في الإرضاع، وهو أنه بسبب الولادة، بسبب الولادة، فمن هنا قال الولادة وهناك قال وعلى المولود له، فالولادة هي سبب هذه الحقوق، وأم وأب لا تدل، وإن كان الأم معنا والأب كذلك، لكنها لا تعطي المعنى الذي هو الولادة، وهو خروج الجنين من المرأة، فالأم مصطلح على معنى يرجع إلى الوالدة، والأب كذلك مصطلح يرجع إلى الوالد، أو بالتعبير القرآني المولود له، وسنشير إلى الأسرار في هذا التعبير إن شاء الله، المولود له، ولكن هي والدة سماها والدة باعتبار حصول الولادة بالفعل منها، والأب لم يسمه والدا إنما قال مولود له، مولود له الذي ولد، فالتعبير له سره، والوالدات هنا أيضا تعبير له سره، ولم يقل الأم ولم يقل الوالدين، وإن كان جاء في آيات أخرى في غيرها السياق، وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فالوالد يسمى والد من باب التغليب، الوالد يسمى والد من باب التغليب، وإلا الوالدة الحقيقية هي الأم، هي التي حصلت منها الولادة، أما الأب فلم تحصل منه الولادة، وإنما سمي من باب التغليب، وباب التغليب في اللغة واسع، كما تقول القمران للشمس والقمر، والعمران يا أبي بكر وعمر، والوالدان كذلك، الأبوان غلب لفظ الأب على لفظ الأم وهكذا، فالتغليب والد، لكن هنا أتى بالتعبير الدقيق والتعبير المقصود، فالنساء والدات والآباء مولود لهم، وهذا هو الوضع الصحيح لعلاقتهم بابنهم، فالنسبة للأب والحق للأب وهو مولود له، فهو هو الأصل في مسألة النسب، المولود له تفيد أن عليه جميع الأمور المترتبة لحقوق الولد، كما أن له أيضا الانتساب له كل شيء. فالمرأة والدة وذلك مولود له. فالمراد هنا بقوله سبحانه والوالدات يرضعن أولادهن إشارة إلى حق الحق للأم في الإرضاء لأنها والدة، فهذا حق لها. فعند الخلاف اعلموا، إذا اختلفتم فاعلموا أن الوالدات لهن أن يرضعن أولادهن حولين كاملين. بعد الحولين يأتي الكلام. فالوالدات يرضعن، قد يكون خبر على بابه يعني عند خلاف فإن لهن أن يرضعن، أو يكون يرضعن خبر بمعنى الأمر يعني لا بد أن يرضعن، فيأتي في أسلوب العرب أنه يفيد الأمر، لكن لا يبدو هذا، إنما كأن الأمر على ما ذكره جمع من التفسير أنه المراد الخبر، يعني عند خلاف فإن لهن أن يرضعن حولين كاملين. فالوالدات يرضعن حولين كاملين، الحول هو السهم، وسميت حول لأن الشيء يتحول، يعني يدور عليه شيء كامل كصفر مثلا، يحول حول حتى يرجع إلى صفر التالي محرم كذلك. والسنوات عند العرب كانت سنوات قمرية، السنوات عند العرب كانت سنوات يعني يوقتون بالسنوات القمرية، وهذا هو الذي درج عليه الإسلام، أقر هذا ولم يأخذ بالسنوات البرجية ولا الشمسية ولا غيرها، وإنما بالسنة القمرية ويشهرها محرم وصفر وربيع الأول وربيع الثاني وجمادى الأولى وجمادى الثانية ورجب وشعبان ورمضان وشوال وذو القعدة وذو الحجة، هذه هي أشهر السنة القمرية وهي معتبرة في جميع التوقيتات الإسلامية. فالحول هو العام الكامل، حولين سنتين، ولهذا قال حولين كاملين حتى يقطع النزاع، بينما لو قال حولين وسكت يحتمل أن يكون يعني حولين أو ما يقاربهما، لأنه لكن لما قال حولين كاملين دل على أن هذا لا بد منه. وتلاحظ أن هذا ملحوظ فيه مصلحة الطفل حينما نطلع على كاملين حتى لا يكون هناك نزاع، لأن الحق للطفل، فهو الذي يرضى من أمه وحفظ حقه في هذا حتى لا يكون هناك تنازع، فأعطي الأمر بشكل جازم وقاطع لا يكون محل نزاع، فيرضى من أمه حولين كاملين يعني سنتين قمريتين كاملتين لمن أراد أن يتم الرضاعة، يعني إذا اختلفوا فإن الرضاعة هي حولان كاملة، أما إذا اتفقوا على غير ذلك أربعة سنة أو ستة أشهر أو سنة ونصف أو غير ذلك فالأمر راجع إليهما، الأمر راجع إليهم، لكن إذا اختلفوا وأرادوا التمام فحولين كاملين وما بعدهما لا يعتبر، وما بعدهما لا يعتبر، إن كان من المرأة فلا أن تمتنع، وإن كان من الزوج فله أيضا أن يأخذ ولده أو ألا يدفع أجرا كما سيأتي إذا استدعى الأمر دفع أجرة. فإذا حق الطفل سنتان كاملتان في الرضاع إذا أرادوا أن يتموا الرضاع، ومعلوم أن الطفل قد يستغني عن لبن الأم بلبن آخر أو بمرضعة أخرى أو بالطعام خاصة على السنة أو ما يقارب ذلك، قد يمكن أن يستقل بأن يأكل الطعام ويستغني عن الحليب أو اللبن. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. المولود له هنا هو الأب قطعا، المولود له هو الأب، وهذا التعبير يفيد أمورا كثيرة، يفيد أن الأصل أن الولد للأب، أن الولد هو لأنه مولود له، ويفيد أيضا أن النسب والانتساب إلى الأب، الانتساب إلى الأب لأنه مولود. مولود له. ويفيد أيضا أن جميع الحقوق التي للابن مطلوب من الأب، الأم ليس عليها شيء، إنما الأب يلتزم بكل شيء ما يتعلق بالنفقة، ما يتعلق بأمور كثيرة ورعاية وغيرها. الأصل فيها أنه متوجه الأمر فيه إلى الأب لأنه هو المولود له، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. رزقهن يعني رزق الوالدات، يعني الكلام الوالدة يعني والدة مطلقة، والدة مطلقة أو مخلوعة أو مفصولة، المهم أنه فيه فصال. أما لو كان الحياة الزوجية باقية فرزق الزوجة باعتبار الأمة وليس باعتبار الولادة. إذا كانت الزوجة في عصمة الرجل فإنه يجب أن ينفق عليها بحكم الزوجية وبحكم العصمة وليس بسبب الولادة وليس بسبب الطفل. فإذا كانت الزوجية قائمة فالإنفاق هو بسبب الزواج وبسبب حبسها لحقه أو لمصلحته فهو ينفق عليها ويقوم بها. أما إذا حصل طلاق فلا يبقى إلا حق الولد، يعني ينفق عليهن من أجل الولد ويكسوهن من أجل بالمعروف، وهذا على ما يجري عليه العرف أو على ما يجري عليه الاتفاق. قد يسعى لهن مبلغ، قد يسعى لهن رزقا يعني طعاما وشرابا، وقد يسعى كسوة إلى آخره. وعلى المولود له يعني على هنا بمعنى يجب، وأن الحق متوجه وواجب على الأب أن يرزق المرضعة التي هي أم الطفل وأن يكسوها بالمعروف، يعني على حسب طبقة هذه الأسرة وعلى حسب العرف كذلك. قد يكون الكسوة مرة في الصيف ومرة في الشتاء، قد يكون طعام مثلا مد من بر يوميا مثلا، وقد يكون معه إدام، قد يكون يعني حبا، قد يكون مطبوخا، على حسب العرف وعلى حسب ما يتفق عليه. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها. هذا جملة اعتراضية، لا تكلف نفس إلا وسعها ولا تضر والدة بولدها، هذه كلها بيان للقانون والقاعدة والضابط والحدود التي يجب أن يكون عليها الزوجان في حال الخلاف أو في حال ما يكون عليهما من واجبات ويترتب عليهما من حقوق. فقال لا تكلف نفس إلا وسعها. ولاحظ أنه أتاها بالبناء المفعول، هذا بأسلوب البناء المفعول، فقال لا تكلف نفس إلا وسعها، ولم يقل لا تكلف المرأة، ولم يقل لا يكلف المولود له أو الوالدة، إنما كل منهما لا يكلف إلا وسعه. المرضعة لا تكلف إلا فاقتها، والمولود له لا يكلف إلا فاقتها. وهذه معلومة أنها قاعدة إسلامية، أن الله سبحانه وتعالى لم يكلفنا في سائر أمور التشريع وفي سائر أحكام الإسلام، أنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهنا لا يكلف إلا في حدود طاقته، الزوجة والمرضعة في حدود طاقتها، المولود له في حدود أيضا طاقته وممتلكاته. فلا تكلف نفس إلا وسعها، يعني في حدود قدرتها. فالوسع هو الطاقة والجهد والإمكانات. وقد قال الله سبحانه وتعالى أيضا في آيات أخرى مشابهة في سورة الطلاق، وإن تعثرتم فسترضع له، لا قبلها، أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لضيقوا عليهن، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى وإن كن فأنفقوا فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهم وأتمروا بينكم بمعروف، وإن تعثرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. لا يكلف الله نفسا إلا ما أتوتك، تكون الحالة هناك كالحالة هنا فيما يتعلق بالخلاف وفيما يتعلق بالرضاعة وحق الرضاعة والإنفاق. ولهذا قال هناك وأتمروا بينكم بمعروف، وهنا سيأتي أيضا الأمر بالمشاورة، يعني تشاوروا بالمعروف وانظروا في المصلحة. وهذا غالبا منطلق يا إخواني على أساس أنه أن الفرقة التي حصلت بين الزوجين ليست بسبب تعنت أو بسبب ظلم من أحدهما للآخر، لا، إنما انفصل لأنهما خشيا أن لا يقيم حدود الله، لأنه لا يكون صراط إلا حينما الإنسان يخشى أن لا يقيم حدود الله، إما أن يظلم زوجته أو أن تقص في حقوقه. فمن هنا يفترض في أنه إذا حصل طلاق بين الزوج والزوجة فهو لأنهما يخشيان أن لا يقيما حدود الله في حال زواجهما فانفصلا، فإذا انفصلا أيضا عليهما أن يستصحب أحكام الإسلام وأن يأتمر بمعروف ويتشاور بمعروف، لأن المسألة ليست تعنت ولا تظلم ولا انتقام ولا تشفي، وإنما أمر أراده يعني قدره الله سبحانه وتعالى هكذا، فلم يحصل المودة اللي كان يطمع إليها فحصل الفراق. فإذا حصل الفراق فعليهما أيضا أن يقيم حدود الله حتى بعد الفراق من عدم التظالم وعدم التشاحن وعدم أن يقف الإنسان متعنتا في سبيل أن يتشفى من صاحبه، فإن هذا كله مبعد في قانون الإسلام. لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. فحينما قال لا تكلف نفس إلا وسعها أتى بها كقاعدة عامة سواء متعلقة بالوالدة أو المولود له أو بغيرهما، لكن لما أتى بالمضار ونص عليهما كليهما، نص على الوالدة ونص على المولود له، فقال لا تضار والدة بولدها، يعني لا يجوز للوالدة أن تستغل ضعف الأب أمام ابنه وأمام طفله فتقصد المضارة بالطلبات المتعلقة أو بالتمنع عن أن ترضع الطفل والطفل محتاج إليها متعلق بها، فلا يجوز أن تستغل هذا الظرف وتتعسف في طلب حقوقها فتقصد المضارة، فلا يجوز أن تضار لا تضار والدة بولدها يعني بسبب ولدها، فلا تجلب المضارة لزوجها أو لأبيه المولود له، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، يعني ولا يضار مولود له بولده. أيضا لا يجوز له كذلك أن يتعنت في أن يأخذ الطفل من حج أمه بينما أمه متعلقة به، أو يشق عليها أو يمتنع من نفقة أو يتشدد لأنه رأى أنها متعلقة بطفلها فتحسف باستعمال حقه فمنع نفقتها، منع الواجب الذي لها أو منع من أن ترى طفلها أو نحو ذلك، فكل ذلك منهي عنه بخصوص لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وإنما عليهما أن يتقيان الله سبحانه وتعالى، وأيضا لئلا يضيع هذا الطفل، فالطفل صغير ولا يملك شيئا، وعليهما أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في أنفسهما وفي علاقتهما وأيضا في حق هذا الطفل الصغير. وعلى الوالد مثل ذلك، وعلى الوالد مثل ذلك، الوالد هنا وارث المولود له أو وارث الطفل أيضا، لأن إذا توفي الوالد سيخلفه أو المولود لو توفي سيخلفه والده، وقد يكون الوارث من الطفل على معنى أن هناك استحقاقات مالية كما قلنا على المولود له الرزق والكسوة، إذا توفي سيرث هذا الطفل وسيبقى له مال، فإذا ينفق على هذا الطفل من ما ورثه من أبيه فهو والد، فالطفل وارث. وقد يكون الوارث بمعنى من خلفه الوالد من والدين، فعليهم أيضا أن يتعاملوا مع الوالد لهذا، لا تكلفوا نفسا إلا وسعها، لا تضر والدة بولدها، لا ولا ولا مولود له ولد يعني ولا ايضا والد كذلك لا يضار هذه المرأة. فقد يكون الاب اكثر شفقة باعتبار ان هذا ولا ان هذا ولده. كذلك ايضا الوارث الذي يفترض فيه انه ابعد ينبغي ان يكون واجبا يكون عنده من النظر في مصلحة هذا الطفل بحيث يكون كأنه بمنزلة المولود له. فمن هنا قال وعلى الوارث مثل ذلك اي كل ما سبق سواء في الانفاق والكسوة او في عدم المضارة او في عدم التكليف ما لا ما كان خارجا عن الوسع. وعلى الوارث مثل ذلك فان اراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. نكتفي بهذا ونكمل ان شاء الله في الجلسة القادمة وسنتحدث ان شاء الله عن شيء من احكام الرضاع والمحرم وغير المحرم. كل ذلك ان شاء الله سنتكلم عنه في الجلسة القادمة. فنكتفي هنا وسنربط ان شاء الله في اول الجلسة القادمة بحيث يكون الكلام باذن الله منتظما وناتي على الآية وما تجتمع عليه من أحكام وأسرار. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى وأن يبصرنا بأمور ديننا إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على خير خلق نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. بعيدا عنها او كان كافرا ولم يمكن لها ان تستفسر القاضي لعذر ما او لن يكون هناك قاضي شرعي. نعم ذكر اهل العلم انه اذا عدم الولي او تعذر الاتصال به ولم يجد السلطان ولا نائبه ولا قاضي قالوا اذا تعذر كل هذا فعلا فانه يمكن ان يقوم بذلك مثلا ان كان هناك عمدة او كان هناك كبير قبيلة لو كان هناك مسؤول كبير في البلد او في القرية يمكن ان يقوم بهذا فعلا اذا لم يوجد قاضي ولم يوجد ولي او لم يمكن الاتصال كذلك بالولي او نحو هذا فقالوا هذا سائغ الشرع. هذا اورد دعاء لكنه لا ادري ما المقصود. قال اللهم لك سجدت بك امنت ولك اسلمت فسجد وجهي الى الذي خلقه وصوره بشقه معه وبصره فتبارك الله احسن خالقين. ولا اذكر سؤالا. نعم هذا الدعاء ماثور ولكن ما المقصود؟ لا لم تذكر شيئا. ما حكم الحاضنه المراه الفاسقه للاولاد الذين لا يبلغون 7 سنوات؟ هل يجوز للزوج يأخذهم بقوة قاضي وفرض المحكمة وهي المحكوم عليها بالنشوز؟ نعم هذا الأمر تنظر فيه المحكمة هي التي تقدم مثل هذه الأمور. إذا فقد العصبة فهل الخال يكون وليا؟ لا لم يذكروا هذا إنما قالوا هو أحوال الميراث الخال لا يكون وليا على كلامه. هل تصح الصلاة على الأموات للنساء؟ نعم المرأة تصلي على الجنازة كما تصلي الرجل غير أنها ممنوعة من تشييع الجنازة ومن الذهاب إلى المقابر. أما الصلاة على الجنازة فلا مانع منها إن شاء الله. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وسلم.